إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنتحدث عن أسباب حسن الخاتمة، وكيف يصل العبد بإذن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وجوده ورحمته وكرمه على عبده، كيف يصل العبد إلى حسن الخاتمة، وما هي الأسباب التي إن سلكها العبد فإنه ينال بإذن الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة. أولى أسباب حسن الخاتمة هي إقامة التوحيد لله تبارك وتعالى. إن أمر العقيدة ليس أمرا ثانويا حتى نؤجله أو نؤخره، بل هو الأساس الذي يقوم عليه الدين كله. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، وتلك الشريعة تنظم شؤون الحياة، ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعتهم حتى تصح عقيدتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. يقول رسول رب الأرض والسماوات: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيا عبد الله، أقم التوحيد لله في قلبك، فإنك سوف تجني ثمراته في حياتك وعند موتك وفي قبرك ويوم حشرك، وسيقودك التوحيد لله تبارك وتعالى إلى جنات النعيم وإلى رضوان الله الكريم. إذن أولى أسباب تحصيل حسن الخاتمة إقامة التوحيد لله، تكون موحدا لله تبارك وتعالى خالصا. ثانيا، من أسباب حسن الخاتمة التقوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتقوى هي أعظم الأسباب التي تقود المؤمن إلى حسن الخاتمة، فهي سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إذن فهي سبب لتكفير السيئات. كذلك التقوى سبب لقبول الأعمال، يعني الصلاة، الصيام، الزكاة، كل الأعمال التي تقوم بها لا تقبل إلا بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى هي سبب للخروج من كل ضيق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا شك أن العبد عند السكرات يكون في ضيق ويكون في شدة، فتكون التقوى سببا لنجاته. والتقوى أيضا سبب لتيسير السكرات على العبد المؤمن عند الموت. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى هي سبب للنجاة من المهالك. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالتقوى سبب للنجاة، هي أيضا سبب لدخول الجنة. قال الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من؟ قال الله: من كان تقيا. فالتقوى سبب لدخول الجنة. إذن التقوى سبب لدخول الجنة، التقوى سبب لتيسير السكرات على العبد المؤمن عند الموت، التقوى سبب للخروج من كل ضيق، التقوى سبب لقبول الأعمال، التقوى سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب. إذن التقوى من أسباب حسن الخاتمة. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين من يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه. أنت بتخشى إيه من ربك؟ تخشى منه غضبه، تخشى منه سخطه، تخشى منه عقابه. فعليك أن تقي نفسك من سخط الله ومن عقاب الله ومن غضب الله، تجعل لنفسك وقاية تقيك من ذلك. كيف؟ الجواب هو فعل طاعته واجتناب معاصيه. ده خلاصة التقوى، فعل طاعته واجتناب معاصيه. وقد قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه هي التقوى. وجاء سائل لأبي هريرة رضي الله عنه يسأله عن التقوى، فقال أبو هريرة: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ هل مشيت يوما في طريق فيه شوك؟ قال السائل: نعم. قال أبو هريرة: فكيف صنعت؟ قال السائل: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه حتى لا يصيبني الشوك. قال أبو هريرة: ذاك التقوى، ابعد عن الذنوب عشان ما تودكش في ده، ابتعد عن الذنوب بقدر ما تستطيع. فأخذ ابن المعز هذا المعنى الكبير وترجمه في هذه الأبيات الشعرية المعبرة فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصن، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصن. وحد التقوى الذي حده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: يعني أن يطاع الله سبحانه فلا يعص، أن يطاع الله سبحانه فلا يعص، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إذن السبب الأول من أسباب حسن الخاتمة إقامة التوحيد الخالص لله. السبب الثاني تحقيق التقوى. السبب الثالث الاستقامة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تعالى أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الاستقامة. الاستقامة هي السبب الثالث من أسباب حسن الخاتمة ونيل حسن الخاتمة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة أخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. احنا بنقول فلان مستقيم. يعني ايه مستقيم؟ يعني لا يفعل الأخطاء. يبقى الاستقامة أن توفي بعهدك ووعدك الذي عاهدت الله عز وجل عليه. يا أخي ده أنت كل يوم لما بتصحى الصبح في الأذكار الصباح والمساء، فأذكار الصباح أول شيء بتقول إيه؟ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. صح كده؟ طب أنت صاحي الصبح تكذب على الصبح ولا صاحي المفروض تكون صادق بقى مع نفسك؟ منين بتقول لا إله إلا أنت وتطيع غيره وتخاف غيره وتعبد غيره؟ منين؟ ما هو في واحد بيعبد هواه، هو صاحي الصبح يقول أشهد أن لا إله إلا أنت، وهو في النهاية مين إلهه بقى؟ هواه، بيضيع مزاجه. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره فمن يهديه من بعد الله، وهكذا. فالمفروض ان انت لما تيجي تقول اذكار الصباح والمساء تقولها وانت فاهم انت بتقول ايه. لما تقرأ سورة الفاتحة مثلا في الصلاة تبقى فاهم انت بتقول ايه، تبقى فاهم. ما تجيش تقول الله اكبر تكبيرة الاحرام ومن عند تكبيرة الاحرام تبقى بتكذب. كذبت ازاي؟ ما انت دلوقتي بتقول الله اكبر عشان تبدا تصلي، بعد ما رفعت ايديك وضعت اليمنى على اليسرى على الصدر وبدات بقى تسرح في زوجتك وعيالك وبيتك وعملك، يبقى الله اكبر فين بقى؟ يبقى انت كده بدات الصلاه بكذبه، انت جعلت دول اكبر من ربنا لانك بقيت واقف مشغول بيهم مش بربنا. فاستقيم. انت بتقول اللهم إني أشهدك أني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. صح؟ مش انت بتقول كده؟ طب يعني انت عبده؟ عبده ازاي بقى وانت مش بتطيعه؟ عبده ازاي وانت مش ماشي مستقيم؟ يبقى الاستقامة هي كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. ولقد سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، سئل عن الاستقامة فقال: أن لا تشرك بالله شيئا. فأراد بها الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. جاءك الأمر من الله سمعنا وأطعنا. وقال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطالبك بالاستقامة. وقال ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فالاستقامة تتعلق بالأقوال، بيتكلم كلام مستقيم مفهوش انحراف عن الحق ولا انحراف عن الأخلاق، كلامه مستقيم. فالاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قال أبو إسحاق السبيعي: لما احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قال: لا تبكوا علي، فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت، فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت، يعني من يوم أن دخل الإسلام وهو يسير على الطريق المستقيم. ولا أنت هتكذب وتيجي كل يوم في الصلوات الخمس تقول اهدنا الصراط المستقيم وبعد الصلاة لا تسير على الصراط المستقيم؟ لله ضره 13 سنة لم يفعل خطيئة وحياته كلها طاعة واستقامة. كان يصلي في الصيف نصف النهار حتى تكره الصلاة، ثم يصلي من الظهر إلى العصر. أديك مثال تاني، وهيب بن الورد رحمه الله: كان سفيان الثوري إذا حدث الناس في المسجد الحرام وفرغ من الحديث قال: قوموا إلى الطبيب، يعني وهيب بن الورد. قال وهيب رحمه الله: إن استطعت أن لا يشغلك عن الله تعالى أحد فافعل. وعن محمد بن يزيد قال: حلف وهيب أن لا يراه الله ولا أحد من خلقه ضاحكا حتى يأتيه الرسل من قبل الله عند الموت فيخبرونه بمنزلته عند الله، يعني الملائكة تبشره أنه في الجنة، ساعتها بس يضحك. هو أقسم على نفسه أنه لا يضحك أبدا طول حياته إلا لما يطمن هيدخل الجنة ولا لا. قال: وكانوا يرون له الرؤيا أنه من أهل الجنة، فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه وقال: قد حسبت أن يكون هذا من الشيطان. وعن عبد الله بن المبارك قال: قيل لوهيب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بمعصية. الإنسان اللي بيعصي ربنا لا يجد طعم ولذة العبادة. مش بس كده، ده حتى اللي فكر في المعصية ولم يعمل المعصية. وقال رحمه الله: لا يكون هم أحدكم في كثرة العمل، مش القضية انك انت تصلي صلاة ركعتين وتخلص وتسلم ركعتين 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 ركعتين، مش هي دي. لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه. فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. ما واحد صايم، ما رمضان دخل علينا هو بعد أيام، صح؟ عارف هتلاقي ناس كذابة كذابين، مفكر نفسه صايم وهو كذاب، بيكذب على نفسه ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى منعك من طلوع الفجر الصادق الى غروب شمس ذلك اليوم في ايام الصيام انك انت تاكل اللحم، لحم البط والاوز والدجاج والبقر والاغنام، صح؟ ممنوع انت لحد اذان المغرب. فهو يعمل ايه؟ يمتنع عن اكل اللحم، لكن بيغتاب اخوه المسلم فيأكل لحم اخيه ميتا. يبقى ده صام ان شاء الله. فين بقى الصيام؟ تجد الرجل يبتعد عن امرأته في نهار رمضان لا يصيبها. ليه؟ اصله صايم. في نفس الوقت تلاقي بيتفرج على التلفزيون والافلام والاغاني والفيديو كليب والمسلسلات والمسرحيات والكاسيات العاريات. صايم مين ده بقى ان شاء الله؟ ده فين بيكتب بيضحك على نفسه. لا واحد بيصلي زي ما قلت لك بيقول الله اكبر وما بقاش الله اكبر عنده. بقت تجارته ولا شغله ولا وظيفته ولا بيته ولا زوجته ولا اولاده هو اللي بيفكر فيهم. ففي الصلاه مين عنده اكبر؟ اللي شغله دلوقتي هو ده اللي عنده اكبر. هو بيقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. ها هو بيقول كده وجيبه في علبه سجاير وناوي بعد ما يخلص صلاه يشرب سجاير. يبقى فين الاستقامه بقى اللي كان بيقول يا رب اديني الطريق؟ فين بقى؟ فين؟ تلاقيه بيصلي ويقرا قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وبعد ما يخلص صلاه يروح البيت يسمع اغاني وموسيقى. وقال عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الايه والله الذي لا اله الا هو انه الغناء. فيعمل ايه؟ يروح يشتري لهو الحديث. ربنا قال كده في القرآن. عمل ايه بقى؟ يقرأ قول الله تبارك وتعالى عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ويروح يضع أماله في بنوك ربوية. عمل ايه بقى ان شاء الله؟ هي الفكرة ان هو بس يصلي كتير ويسمع قرآن كتير ويقرأ كتير. فين بقى؟ فين تحسينه؟ فين اتقانه؟ فين فهمه؟ فين تدبره؟ لما يجي يصلي يقرأ مثلا أو هي تقرأ قول الله تبارك وتعالى سورة الأحزاب الآية 59 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الآية بتتكلم عن إيه؟ عن الحجاب والنقاب. وهي تسمع الآية أو تقرأ الآية وبعدين تلاقيها متبرجة. الله عملنا ايه بقى؟ تلاقي واحد يقرأ قول الله تبارك وتعالى عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى يحل الطيبات ويحرم الخبائث. يبقى بلفظة القرآن اهي لفظ القرآن نفسه يحل ويحرم يحلل ويحرم يحلل الطيبات ويحرم الخبائث. وهو يخرج من الصلاة يشرب سجاير. دي خبائث ولا طيبات؟ خبائث. وبنص القرآن ايه؟ يحرم عليهم الخبائث. يبقى ايه ده؟ بيخدع مين بقى؟ لذلك كان وهيب بن الورد رحمه الله يقول لا يكون هم أحدكم في كثرة العمل ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه. فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. ده وهيب بن الورد الذي كان يسير في حياته على الاستقامة. أديك مثال تاني في الاستقامة. أبو الطيب الطبري رحمه الله اشتهر اسمه فملأ الأقطار وشاع ذكره فكان أكثر حديث السمار وطاب ثناؤه فكان أحسن من أحسن هو كان أحسن من مسك الليل وكافور النهار. قال القاضي أبو بكر الشامي قلت للقاضي أبو الطيب شيخنا وقد عمر يعني كبر في السن لقد متعت بجوارحك. يعني أنت كبرت في السن جدا جدا ورغم ذلك ما عندكش الفلوانزا. يضرب إيده في الحيطة يكسرها مع أنه تقدم في السن كتير. قال القاضي أبو بكر الشامي قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا وقد عمر لقد متعت بجوارحك. فقال لما لا؟ ولم لا؟ والله ما عصيت الله بواحدة منها قط. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. قبل ما يقول الكلمة يفكر لو ربنا سأله عليها هيجاوب يقول إيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني إلى الآن، مع إن هو مين؟ شيخ الإسلام. شفت اللقب اللي خلعوا العلماء عليه؟ إيه؟ شيخ الإسلام. ورغم ذلك بص بيقول إيه؟ قال: إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت. وهكذا تكون الاستقامة على الطاعة. فأهل الاستقامة هم الذين تنزل عليهم الملائكة عند الموت لتبشرهم بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رابعا من الأسباب، أسباب حسن الخاتمة، أسباب تحصيل حسن الخاتمة، عرفنا قلنا إيه؟ التوحيد الخالص لله، قلنا التقوى، قلنا الاستقامة. رابعا الإكثار من ذكر الموت. فالإكثار من ذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. ومن أكثر من ذكر الموت، من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. ومما يؤثر في النفس من مشاهد الموت رؤية المحتضرين. رؤية يعني انا عايزك تشوف انسان يكون بيموت بيطلع في الروح في الرمق الاخير. لو شفت انسان وهو بيموت، خلي بالك، انت ممكن تكون شايف ميت، شفت ميت، ممكن تكون دفنت ميت، ممكن تكون صليت جنازة على ميت، عارف كل ده، ممكن تكون غسلت ميت. بس اكتر شيء فعلا يأثر في النفس انك تبقى جالس جنب الانسان وهو بيموت وشايفه وهو بيموت لا حول له ولا قوة، وانت جالس جنبه زي المشلول، لا قادر تمنع عنه خروج الروح ولا قادر ترجع له، تحس ساعتها بعجزك وبعجزه. اكتر مشهد فعلا بيؤلمني لما اشوف انسان بيموت ما بقدرش اتحمل. ممكن اغسل ميت، ممكن ادفن ميت، انزل القبر مع الميت، كل ده اعمل، لكن لحظه خروج الروح دي ما اقدرش. فمما يؤثر في النفس من مشاهدات الموت رؤيه المحتضرين. فان في النظر الى الميت ومشاهده سكراته ونزعاته وتامل صورته بعد مماته ما يقطع عن النفوس لذاتها ويمنع الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد الإنسان في الاجتهاد. دخل الحسن البصري يوما على مريض يعوده فوجده في هذه اللحظة في سكرات الموت. فنظر الحسن إلى قربه وشدة ما نزل به، فرجع الحسن البصري إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: الطعام يرحمك الله، تناول طعامك. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. ما عنديش وقت أكل، أنا لازم أتوب وأحسن في العبادة، لازم استقيم واكثر من ذكر الموت حتى يأتيني هذا اليوم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثروا ذكر ذكر هذه من لذات الموت. انت لو انسان بيحتضر انت حضرته يعني في سكرات الموت فعايز تلقنه الشهادة. لقنه الشهادة، قل له قل لا اله الا الله. ان استطاع ان يقولها لا بأس، جهرا فسمعتها ماشي. ما قدرش يخرج الصوت لكن لقيت شفايفه بتقول وصباعه بيتجه صباع التوحيد الشهادة، لا بأس خلاص. فاهمني؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. شوف النبي اختار لفظة ايه؟ هازم اللذات او هادم اللذات. عارف ليه؟ اصل لحظة موتك بتشوف قدام عينك كل لذات الدنيا وهي بتتهد واحدة ورا التانية. فالوحيد اللي هد كل هذه اللذات قدام عينك هو الموت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي المؤمنين اكيس، يعني اعقل افطن ازكى، قال اكثرهم للموت ذكرى واشدهم استعدادا له اولئك هم الاكيس. حديث حسنه الألباني بمجموع طرقه في صحيح في سلسلة الصحيحة. وقال الحسن البصري فضح الموت الدنيا، الموت فضح الدنيا. بس ممكن إنسان يبقى مشغول بالدنيا يقول لك أجمع المال وأبني البيوت وأعمل كذا وأعمل كذا، وفجأة يجي الموت يجعل الإنسان يسيب كل ده. فاللي فضح الموضوع ده ايه؟ الموت. قال الحسن البصري فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا. لم يترك لإنسان عنده عقل انه يفرح بالدنيا. وما ألزم عبد قلبه الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. طول ما بتفكر في الموت اعرف ان الدنيا بالنسبة لك هتبقى حقيرة مش هتشغلك. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذكر الموت أو إذا ذكر عنده الموت انتفض انتفاض الطير. وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. قال ابن مسعود رضي الله عنه السعيد من وعظ بغيره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إذا ذكر الموت فعد نفسك كأحدهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخي الحبيب، إن المؤمن يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء الحبيب، وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه تبارك وتعالى. ولذا ترى المؤمن مشتاقا إلى الموت ليخرج من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. ولذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته حبيب جاء على فاقة، وهو يموت في سكرات الموت، قال حبيب جاء على فاقة، يعني كان ينتظر الموت لأن الموت عندما يأتيه فإنه سيقرب الحبيب إلى حبيبه. فذكر الموت يجعل العبد دائما في طاعة الله. ومن ثم يقوده إلى حسن الخاتمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه، فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاط بهم، وقد جاء الله، وقد نصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض بنوره، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف، واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكثر العطاش، وقل الوارد الذي يصل إلى الحوض ليشرب. كثر الناس العطشة لكن الذين يشربون قليل، وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور، ولز الناس إليه، وقصمت الأنوار دون الظلمة للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضاؤها. يبقى السبب الرابع من أسباب تحصيل حسن الخاتمة الإكثار من ذكر الموت. قلنا من أسباب حسن الخاتمة: أولا إقامة التوحيد لله، ثانيا التقوى، ثالثا الاستقامة، رابعا الإكثار من ذكر الموت، خامسا الصدق. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وتالله إن تلك المنزلة لا يوفق إليها إلا من أراد الله به خيرا في دينه ودنياه، وإلا لمن علم الله أنه سيموت على الإيمان والصدق. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبالفعل فقد ماتوا جميعا على التوحيد. فعن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه. رجل جاء من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وصدقه واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة التي خرجوا فيها، غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا، وقسم له، أعطى له نصيبه، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، كان يسير خلف ظهر الجيش. فلما جاء دفعوه إليه، يعني أعطوه نصيبه الذي قسمه له النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو ومن السبي، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك نصيبك. قال: ما على هذا تبعتك، ولكن تبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، أن أرمى هاهنا بسهم فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمله أصحابه، قد أصابه السهم حيث أصاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. الصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته دعاء له قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. يقول أنس بن مالك، وده مشهد آخر يدلك على الصدق، يقول: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال يوم بدر، لم يحضر غزوة بدر، فقال: غبت عن أول قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول غزوة لم أكن فيها، لئن أشهدني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. لو فضلت عايش لغزوة تانية حوري ربنا بقى أنا هعمل إيه. شوف صدقه، لأرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد، غزوة أحد، انكشف المسلمون، انهزموا بسبب بعض الرومان الذين كانوا على الجبل لما نزلوا وخلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتسموا الغنائم. فالتف خالد بن الوليد، وكان ساعتها على الشرك مع بعض جيوش المشركين، التف حولهم فقام بتقتيلهم، ودخل على المسلمين في أرض المعركة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كسرت رباعياته صلى الله عليه وسلم، وشجت جبهته صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة وغير ذلك، حتى أشيع في المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أو قتل. فالمقصود حتى بدأوا ينهزموا بعد أن كانوا منتصرين، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أي سعد، والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. أنا شامم ريحة الجنة هناك عند جبل أحد، شاممها. ثم قاتل حتى قتل. فقال سعد: يا رسول الله، ما استطعت أن أصنع ما أصنع. قال أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى وبه بضع وثمانون جراحة، بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. بضع وثمانون جرح، فما عرفناه حتى جاءت أخته فعرفته ببنانه، برؤوس أصابعه، يعني جسمه كله من كثرة الطعنات لم يعرفوا من هو، غير أخته هي اللي عرفت بأطراف الأصابع من هو. قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يبقى إيه ده؟ راجل وصادق. قالوا: فما كنا نظن أن هذه الآية نزلت إلا فيه وفي أصحابه. مثال آخر على الصدق، في رواية أنه لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم انهارت الروح المعنوية، أو كادت الروح المعنوية أن تنهار في نفوس كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، فتوقف منهم من توقف عن القتال وألقى أسلحته مستكينا، ومر بهؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمير يا أبا عمر؟ فقال أنس واها لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فهذا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه يقوده صدقه إلى تلك الخاتمة السعيدة فيجد ريح الجنة قبل أن يقاتل، شم ريحة الجنة قبل أن يقاتل فيقتل فيموت شهيدا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهكذا فإن العبد إذا صدق مع الله فإن الله يحفظ عليه إيمانه ويثبت قلبه على التوحيد ويرزقه حسن الخاتمة. أيضا من أسباب حسن الخاتمة وهو السبب السادس حسن الظن بالله تبارك وتعالى، حسن الظن بالله، وهذا من أعظم أسباب حسن الخاتمة. لو الإنسان ما عندوش حسن ظن بالله يضيع كل اللي عمله. فأعظم أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه كرهت لقاءه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. يبقى الإنسان عند الموت خايف من ذنوبه، خايف من تقصيره، خايف من المخالفات اللي وقع فيها، خايف من ضعف إيمانه بسببه وقع في كتير من الذنوب والمعاصي، لكن في نفس الوقت هو عنده حسن ظن بالله إن ربنا رحيم هيغفر له هيتوب عليه هيستره هيرحمه. فحسن ظنه بالله مع خوفه من ذنوبه إذا اجتمع الأمرين دول في قلب العبد عند الموت يدخل الجنة، والرجاء عند الموت أفضل لأن الخوف صوت يصاق به، وعند الموت يقف الصبر ويقف البصر فينبغي أن يتلطف به، ولأن الشيطان يأتي حينئذ يسخط العبد على الله فما يجري عليه ويخوفه فيما بين يديه. فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو. يعني اللي عاوز أقوله إن لما يكون الإنسان في الحياة في حال صحته في حال صحته غير ما يكون في الحياة أو عند الموت في أو في حال مرضه. بمعنى أنت تخيل نفسك كأنك طائر، الطائر له جناحان ورأس صح؟ الرأس هي حب الله والجناحان خوف ورجاء، خوف من الله ورجاء رحمة الله. لما تكون في حالة شبابك وصحتك وقوتك وغناك تقوم تطير وترتفع الى الله بجناح الخوف. دايما يبقى خايف، خايف تعصي ربنا لا ينتقم منك، احسن يفكرك، احسن يمرضك، احسن يعني. فدايما تبقى ايه؟ طول ما انت بصحة خافه، طول ما انت، لان انت لو ما خفتش هتعصي. فطول ما انت بصحة، طول ما انت معاك مال، طول ما انت كويس، تعمل ايه؟ تطير لربنا بجناح الايه؟ تسير الى الله بجناح الخوف. اول ما يجيلك مرض وتنام في السرير او تحس بسكرات الموت، وقف بقى جناح الخوف وابدأ ارتفع وطير بجناح الايه؟ الرجاء. الطمع بقى في رحمة ربنا، الطمع في مغفرته، الطمع في عفوه، في ان هو يسامحك. ليه؟ لان في اللحظة دي لو ما قدمتش جناح الرجاء يجيلك الشيطان في اللحظة دي وممكن ييأسك من رحمة ربنا، والإنسان في اللحظة دي بيبقى ضعيف. فساعتها يكون في اللحظة دي لو نجح الشيطان معاك يخليك تموت عياذا بالله على سوء الخاتم، لأنك تكون ظنيت في الله ظن سوء، وربنا قال أنا عند ظن عبدي بي. فلو ظنيت أنه هو هيعذب، الشيطان يجي يقول لك إيه؟ ده هيعذبك، ده هينتقم منك، ده هيعمل فيك، هو أنت جاي تتوب دلوقتي، أنت كذا، ساعتها تقوم تقول إيه؟ آه طب ربنا مش هيغفر لي، يوم تقوم ميت، يوم ربنا يقول لك إيه؟ مش هغفر لك، عارف ليه؟ عشان ده كان ظنك بيا. فلازم يبقى عندك إيه؟ حسن ظن في الله. إنما للأسف الناس بتعمل العكس، الناس بيعملوا العكس، يكون في حال قوته وصحته تيجي تكلمه ما تعملش ده حرام، يقول لك معلش ده ربنا غفور رحيم، معلش ده النبي هيشفع علينا، صح؟ فبيتكل على الرحمة في ايام ما هو ايه؟ في شبابه وقوته وصحته وغناه وماله، وده لا يصح. قال سليمان التيمي لابنه، ابنه قال لابنه عند الموت: يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به. وبيموت قال له كلمني عن رحمة ربنا، كلمني عن مغفرته، كلمني عن سعة فضله عشان أحسن الظن بالله فيكون الله عند حسن ظني بي. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من مكر الله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يغفرن الله عز وجل يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. وروي أن مجوسيا، واسمع هذا الأثر، روي أن مجوسيا، والمجوس يعبدون النار، أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني طلب من سيدنا إبراهيم أن سيدنا إبراهيم يعمل إيه؟ يستقبله عنده ضيف، مع أن سيدنا إبراهيم أبو الضيفان زي ما بيقول، خلاص؟ فلم يضفه وقال: إن أسلمت أضفتك، ادخل الإسلام وأنا أكلك وشربك. إنما أنا أكلك وشربك من أكل ورزق ربنا وانت بتعبد غير ربنا. فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم منذ 90 سنة أطعمه على كفره، وانت مش عاوز؟ ده الراجل ده كافر بيا بقاله 90 سنة وانا بأكله وشربه، وانت ما تأكلوش؟ فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه فرده وأخبره في الحال. فالرجل قال له: انت من شوية منعتني ان انا جاي اكل او تضيفني، دلوقتي جريت انت ورايا وسعيت خلفي لتجعلني اتي فاتناول الطعام عندك، ايه اللي غيرك؟ ايه اللي غيرك يعني؟ قال: لان الله عاتبني فيك، فتعجب من لطف الله تعالى فاسلم. قال: ايه ده؟ هو يطعمني وهو اللي خالقني وانا بعبد غيره 90 سنة، وانت لما انا جيت مرة علشان اكل عندك رفضت، دا ده هو على كده رحيم وكريم. فأسلم فهذه الأشياء والأخبار هي التي تجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين واليائسين. فأما الحمقى المغرورين فلا ينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك إلا قليلا لئلا يغتروا بحلم الله فيجترئوا على محارم الله. والجاهل الغبي الأحمق لما تيجي تكلمه بقى بأثر زي ده يقول لك ايه ده شفت ربنا عملي في المجوس اللي بيعبد النار؟ لا ده يا عم ده انا مسلم بقى اعمل اللي انا عايزه. يقصد يعني المعاصي والذنوب؟ لا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة فامسك عنده 99 رحمة وارسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بالذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. خلي بالك ده بإيه؟ ده برحمة واحدة في الدنيا. أديك أمثلة على الرحمة دي. اللي عنده إنترنت يدخل على الإنترنت على موقع اليوتيوب ويكتب مثلا النمر والقرد او رحمة النمر بانثى القرد او بالقرد الصغير وغيرها وغيرها مواقف كتير. يعني ده كانت جزء من حلقة كانت اتصورت على قناة ناشونال جيوغرافيك. قرد ام انثى وحامل وهي ماشية في الغابة جت انثى نمر عاوزة تاكل فقامت بافتراس انثى القرد واخذتها وهي بتاكلها بعد انثى القرد ما ماتت وهي لسه بتاكلها كان في اللحظة دي موعد ولادة القرد ان هي تولد فخرج من بطنها القرد الصغير. تقوم انثى النمر تعمل ايه؟ تخيل تقوم ما تاكلش لا ترفض انها تكمل انها تاكل الفريسة وتاخد القرد الصغير تربيه. انا شفت الكلام ده بعيني. مش تربيه بس، هو قرد صغير لسه خارج من بطن امه ما اتعلمش فتاخده علشان مفيش فريسة تفترسه خدته وحملته زي ما القطة بترفع ابنائها في فمها وطلعت فوق شجرة وهو على جذع الشجرة كان هيقع تقوم تمسكه بايديها وترفعه عشان ما يقعش حتى لا يسقط وظلت تلاعبه. دخل الليل فاصبح الجو بارد ضمته بين ايديها علشان ينام في الدفء. في اللحظات دي جه ضبع علشان يفترس وياكله هي اللي قامت بالدفاع عن القرد وطردت الضبع عن المكان حماية للقرد. طب ده ايه ده بقى؟ ده دول اعداء. ده برحمة من 100 رحمة ربنا بس نزلها على الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية ان تصيب وهي ترضعه. ده من الرحمة. والوان الرحمة كتيرة وانواعها كتيرة وصورها كتيرة جدا. واضرب لك مثالا اخر. هذا رجل من بني اسرائيل الذي يقص لنا خبره وقصته وهو النبي الجليل صلى الله عليه وسلم فيقول ان رجلا حضره الموت فلما ايس من الحياة اوصى اهله اذا انا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم اوقدوا فيه نارا حتى اذا اكلت لحمي وخلصت الى عظمي فامتحشت يعني فاحترقت العظام فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما رائحا، يعني فيه ريح عاصفة، فزروها في اليم في البحر يعني. ففعلوا ما أمرهم، فجمعه الله وقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر الله له. فانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى. وفي رواية: فجمعه الله تبارك وتعالى فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه الله برحمته. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة يعرضون على الله عز وجل. يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله عز وجل، فيأمر بهم إلى النار. هم أربعة خرجوا من النار يعرضون على الله، يقوم ربنا إيه؟ يأمرهم يرجعوا للنار تاني. فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب، قد كنت أرجو إن أخرجتني منها أن لا تعيدني فيها. فيقول: فلا نعيدك فيها. ليه؟ عشان عنده إيه؟ عنده حسن ظن في الله. هو بيقول له: يا رب، أنا كان عندي حسن ظن فيك، إن أنت لما تركتني أخرج من النار مش هترجعني فيها تاني، فأنت هترجعني فيها تاني؟ قال له: لا، عشان عندك حسن ظن فيه أني مش هرجعك فيها، مش هرجعك. فيا أخي المسلم، أحسن الظن بالله ولا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بالله، فهو حبيبك وهو رحمك وهو ربك وهو رازقك، فلا ترجو غيره ولا تطمع في رحمة من سواه، والجأ إليه وتب إليه، فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الأوابين. والجأ إليه سبحانه وتعالى وقل له بلسان الحال والمقال: لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. هذا هو السبب السادس من أسباب حسن الخاتمة، حسن الظن بالله. وما زلنا في حديثنا حول أسباب حسن الخاتمة، نكملها إن شاء الله في اللقاء المقبل. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.